لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. لله أقمار أفلن بكربلاء، ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع تفضي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع. فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داعي يسمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلا وله النبي وصنه متفجع، ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع، دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشبى الصفاح موزع. طوح الحاد والضعيان هاجب حنينا زينب تنادي سفرة القشرة علينا صحت بكافلها شديد العزم والباء شمر أردانك وانشر البرق يا عبا جني أعاينها مصيبة شي برا ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة قلها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لو تنقلب شماتهم ويا العراق لاخطف جماجمهم وانا حامي الضعينة يقلها لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوق لحمل على العسكر وانا حامي الضعينة قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي انت وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اني اليوم اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو اللي يرد الخيل لا هجمت علينا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى مفاتيح صناعة الوعي. النقطة الأولى وقفة عقائدية مع قوله تعالى وتعيها أذن واعية. هذا جزء من آية في سورة الحاقة آية 12، فلا بد أن نرجع قليلا حتى نفهم معنى هذا الجزء إلى الآية التي قبل. الآية التي قبل كانت تتكلم عن قصة نوح. طبعا سورة الحاقة من بدايتها تعرضت إلى عاد وإلى ثمود وإلى المؤتفكات وإلى فرعون، ثم وصلت إلى قضية نوح. إنا لما طغى الماء في قضية نوح حملناكم في الجارية في السفينة لنجعلها، هذه لنجعلها صار أكو خلاف وكلام بين المفسرين، لنجعل السفينة لو لنجعل القصة، ما في فرق، قول القصة مثلا، لنجعلها لكم تذكرة. إلى هنا المعنى واضح، أن هذه القصة هدفنا منها مو التسلية، هدفنا من ذكر هذه القصص الموعظة والتذكر والاعتبار. ثم يأتي المقطع الذي نريد الكلام عنه، وتعيها أذن واعية. أولا، ما معنى الوعي؟ الوعي هو حفظ الشيء، يعني أنت لما تقول هذا وعاء، لماذا سمي وعاء؟ لأن فيه شيء يحفظ في داخله. فلما نقول هذه أذن واعية، ماذا نقصد بأنها أذن واعية؟ تحتفظ بما تسمع، يعني هذه الأذن مو من قبيل المثل المعروف يستمع من هذه الجهة ويخرج من الجهة الأخرى من الأذن الأخرى، هذا يسمع الحاجة يحفظها، بعبارة أخرى يطبقها تنعكس على حياته، يفعل ما يسمع، هذا هو صاحب الأذن الواعية. طبعا يا إخوة، المفروض الوعي مو في الأذن، المفروض الوعي في العقل، ولذلك قالوا هذه الآية فيها تجوز، فيها مجاز، لأن الوعي يكون في القلب والعقل، وإنما ينسب إلى الأذن مجازا، لأنها أداة الوعي، طريق الوعي. هذا أولا، عرفنا وش معنى الآية بشكل مجمل. ثانيا، هذه الآية روي في كتبنا وكتب غيرنا أنها نزلت في مولانا علي بن أبي طالب.
صل وسلم على محمد وآل محمد،
القرطبي والمتقي الهندي وأبو نعيم الأصفهاني والآلوسي والواحدي والفخر الرازي والزمخشري وغيرهم رووا أن النبي لما نزلت هذه الآية قال: دعوت الله أن تكون صاحب الأذن الواعية. وفعلا أمير المؤمنين في المصادر قال: فلم أنس شيئا بعدها، فهو صاحب هذه الآية. هذا ثانيا. ثالثا، مناقشة الرأي الآخر في قبال هذا الرأي، أكو رأي ثاني يقول الآية ما هي نازلة في أمير المؤمنين، في من؟ قال في زيد بن أرقم. لا ويه، قال زيد بن أرقم في غزوة المريسيع سمع عبد الله بن أبي يقول: إذا رجعنا المدينة، الآية المعروفة، ليخرجنا الأعز منا الأذل، بنطلع الأعز، بنطلع الأذل عفوا، نحن أعز، المنافقون يحكي عنهم، وسنخرج النبي مع المسلمين. زيد بن أرقم هذه الكلمة حفظها عدل، راح إلى النبي وبلغ بالقضية، قال له: ترى الجماعة ناويين على نية. النبي لما استمع إليه قال: إنك صاحب أذن واعية. فقال: ونزلت الآية في زيد بن أرقام. نقول هذا الكلام لا يمكن قبوله، أولا لأن اللي نقل الكلام مختلف فيه، يعني من هني تبدي أنت تحط علامات استفهام وتعجب. من الذي نقل كلام عبد الله بن أبي؟ قيل بأنه زيد بن أرقم مثل ما سمعت قبل شوي، قيل بأنه أوس بن أرقم، قيل بأنه سفيان بن تميم، قيل بأنه عمر بن الخطاب. فقالوا هذه القضية منقولة عن 4-5 أشخاص، من تكثر الأسماء تبدأ شوية القضية تحط عليه علامات تعجب. هذا أولا. ثانيا، سياق الآية ما يناسب الكلام اللي قالوه، يعني احنا تعمدتنا اجيب لك الكلام اللي قبل حتى تعرف السياق. كان الكلام عن قصة نوح وعن كون قصة نوح عظة وعبرة، من هو اللي يستفيد من هالعظة والعبرة، ومن هو اللي يوعى الى هالعظة والعبرة؟ هو صاحب الاذن الواعية. هذا معنى الآية. هذا ايش دخل في القصة اللي نقلوها؟ هذه القصة اللي نقلوها قالوا هذا أوتع لكلام المنافقين، فهم كلام المنافقين، فراح إلى النبي صلى الله عليه وآله ونقل الكلام حفظ عدل. هذا غير الآية واللي تريده. هذا ثانيا. ثالثا، عبد الله بن أبي وين مكانه؟ في المدينة. وهذه السورة سورة الحاقة مكية، واضح أصلا أنها مكية، لو تقرأها تشوف كلمات كل آية قصيرة. ما أقول هذه قاعدة مضطردة، لأن أكو سور مدنية مختلفة فيها آيات قصيرة، بس كثيرا ما هكذا تأتي. هذه الآيات مكية ومجمع على كونها مكية، فكيف أنت تقول نزلت في هذا الرجل والحادثة حصلت في المدينة؟ رابعا، الروايات الكثيرة أنها نازلة في أمير المؤمنين، بحيث صاحب شرح المواقف يقول أكثر المفسرين على أن هذه الآية نازلة في علي بن أبي طالب. مجموع هذا الذي ذكرته يجعلك تقطع وتجزم وتطمئن أن هذه الآية نازلة في أمير المؤمنين. احنا ما عليه، بخليكم سووا صلوات، بس هالصدى هذا يطفف الموضوع نهائيا، كل الصدى يطفف. الله يجزاكم خير ويرحم والديكم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن خلصنا من الأمر الثالث أيضا، وناقشنا الرأي الآخر اللي يقول بأن هذه الآية ليست في أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمر الرابع، هذه الآية لماذا قالت أذن ولم تقل آذان؟ ليش استخدمت مفرد ما استخدمت جمع؟ حتى المفسرين غير الشيعة قالوا كونها مفردة لأن الذين يعون كلام الله ليسوا كثر، ترى اللي يستفيدوا واللي يتعظوا ولها الآيات تكون لهم مصداقا لهذه الآية أذن واعية قلة. نحن نقول بل الآية كما في الروايات خاصة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو على الأقل هو أجلى مصادقها وأوضح مصادقها، فنقول بأن هذه الآية أفردت لأنها تقصد جماعة محدودة. ملاحظة الأخيرة في هذه النقطة، ما ربط الآية بالإمامة؟ البعض يقول أنتوا كل فضيلة قلتوا هذه تثبت الإمامة، هذه الآية أثبتت فضيلة لعلي وليكن، هل كل فضيلة تثبت إمامة؟ هي قالت لنا بأن علي لم يكن ينسى، مش دخل هذا في الإمامة؟ هل هذه الآية تعني إمامة أمير المؤمنين؟ نعم، هذه الآية تعني أن علي إمام. ايش رأيك؟ قال وش الدليل؟ وشلون تستدل بهالآية على الإمامة؟ ابتداء يا إخوة، أدلة الإمامة مو منحصرة في هذه الآية، يعني يجيك يمسك لك دليل رواية يقول لك من وين طلعت الإمامة من هذه الرواية؟ نحن نقول مجموع الآيات والروايات يجعلك تقطع وتجزم أن أبا الحسن إمام. بس خلنا نمشي وياك، هذه الآية لوحدها تكفي لإثبات الإمامة. كيف يا عزيزي؟ بعض آيات القرآن تثبت الإمامة بالنص عليها، مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليكم إمامكم سيدكم، خلصنا بعد آية واضحة ونص على الإمامة. من كنت مولاه فعلي مولاه، نص على الولاية على الإمامة، هذه واضحة. أحيانا القرآن ما يقول لك هذا إمام، يقول لك هذا عنده صفات الإمام. يعني أنت تعتقد بإمامة من؟ المفروض تعتقد بإمامة المعصوم، وهذا عليه أدلته بعد ما أدخل في تفصيله الآن، لابد أن يكون الإمام معصوما، بعد لابد أن يكون الأعلم، ما يصير واحد يتقدم عليه ويكون أعلم منه، لابد أن يكون الإمام أعلم الناس في زمانه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي؟ ما يصير واحد أقل يكون مقدما ويوجد في الأمة من هو أعلم منه. خلصنا من هذه. إذن الإمام له صفات العصمة الأعلمية. إذا جتك آية تقول علي معصوم، فهذا معنى إمام. إذا جت آية تقول علي أعلم الخلق، إذن هو إمام. طيب هل آيتنا أثبتت هذا؟ نعم، آيتنا قالت علي صاحب الأذن الواعية، والرواية قالت يا علي لن تنسى. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله سألت الله أن تكون أذنك يا علي، فهي هذه الآية انطبقت على أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يكن ينسى أعلم الخلق. الكل ينسون، الكل يخطئون، الكل يشتبهون، علي ما كان ينسى فهو أعلم الناس. وما كان يذنب. هذه الآية تثبت أنه لا يذنب. لماذا؟ الذي يذنب معناها استمع شيئا ولم يطبق، معناها النبي أمره بحاجة وهو خالفها، إما يخالفها لنسيان، وهذه الآية قالت ما ينسى، إما يخالفها لخطأ، وما يصير يخطئ. الذي يخطئ يعني لم يعي الكلام الذي استمع إليه، لم يفهم الكلام الذي استمع إليه. الآية تقول علي وعى الكلام، حفظ الكلام، لا ينسى الكلام، فهو معصوم وعالم بنص هذه الآية، إذن هو إمام. انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
النقطة الثانية، نحن والوعي. انطلاقا من هذه الآية ومحاولة للاهتداء والتأسي والاقتداء بأمير المؤمنين سلام الله عليه، سأحاول أن أتكلم عن مفاتيح الوعي. نحن كيف نكون واعين، لا سيما في السمع، بما أن آيتنا قالت وتعيها أذن واعية. خلنا نتكلم عن الأذن الآن، كيف تكون واعية. ثلاث مفاتيح. أول مفتاح للوعي الاستماع، بوقف عنده بعد شوي. ثاني مفتاح الفهم. ثالث مفتاح الحفظ. نرجع إلى أول المفاتيح، أول مفتاح للوعي هو الاستماع. سأذكر ثلاث ملاحظات عند كل مفتاح. ملاحظة الأولى عند مفتاح السمع، أولا يا عزيزي، نعمة السمع لا بد أن تستثمر في المعرفة الدينية والتعلم. طبعا التعلم والمعرفة واجب في الرواية الشيعية السنية، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي مصادرنا عن إمامنا الصادق طلب العلم فريضة على كل حال، واجب أن أطلب العلم. فارغين عنها، ما يحتاج نجيب روايات كثيرة فيها، مصادر التعلم كثيرة. بس لو لاحظت القرآن الكريم أول مصدر يذكر ما هو؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، أول حاجة السمع. مصدر أساسي من مصادر التعلم والمعرفة السمع. أكو رواية جميلة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، محل الإيمان الجنان وسبيله الأذنان. الإيمان مكان القلب، بس كيف توصل إلى القلب؟ الأذن. الأذن مؤثرة جدا في المعرفة، في اليقين، في الإيمان، فلا بد من تفعيل هذه النعمة. الآن الحمد لله مصادر المعرفة السمعية فيضان فيها. اليوتيوب مو مقصر، ما يمديك تشوف مقطع إلا بعد ثانية جلي بعده. فالآن ماكو واحد يقول ماكو، ما في دروس وما في محاضرات. محاضرات كثيرة، الدروس كثيرة، كتب مسموعة كثيرة، مصادر التعليم السمعي متاحة للكل. الوقت حكيت عنه من قبل، ما يحتاج أذكر يا جماعة، أنا في سيارتي ترى عندي وقت كثير جدا. أنا خلال وقت الانتظار رايح عيادة أنتظر، ما أدري وين رايح أنتظر، عندي وقت فاضي ما عندي ولا حاجة. والسماعات الآن ما أحد ما عنده سماعة، خلي لك سماعة واستمع. إذن أول ملاحظة، لا بد من تفعيل هذه النعمة في طلب العلم والمعرفة الدينية. هذا واحد. اثنين، اختر الصحيح. قلنا قبل شوي أكو فيضان في المعلومات السمعية، محاضرات، دروس، ما أدري شنو، كثيرة، والمتحدثون كثر. لا تستمع للكل. غلط واحد يقول الله أنا أقعد واللي يقترح علي اليوتيوب أشاهد على طول. أم هذا منه المتكلم؟ عن ويش يتكلم؟ شلون ديانته؟ شلون تقواه؟ شلون دراسته؟ ما يحتاج أدقق، أنا أستمع إلى الكل وبعدين أقيم وبعدين أعرف. الروايات نهت عن هذا الفعل نهيا شديدا. جاء في الرواية لا تجلس عند كل داع مدع فيدعوك من اليقين إلى الشك. أنت كنت مؤمن، خير وإن شاء الله تبقى على هذا. لكن بعض المؤمنين خربوا على نفسهم، كانوا ما شاء الله عليهم قاعد يسمع، وانا خلني اشوف وش عندهم. بدأ شبهات، اشكالات، واحد اثنين ثلاثة اربعة شبهة لصقت في ذهنه. الآن تريد تعالج هذه الشبهة، صرت في مشكلة جديدة من الأساس. لماذا يتعرض إلى الإشكال وإلى الشبهة؟ استمع إلى من تطمئن لكلامه. إذن ثاني أمر، استمع لصاحب الفكر الصحيح. إمامنا الحسن سلام الله عليه يقول: عجبت لمن يتفكر في مطعمه كيف لا في مطعمه في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. إذا بيأكل شوف تقييمات جوجل ويسأل: ها جربتوا هالمطعم لو لا، ويتأكد أن هذا المطعم نظيف غير نظيف، شلون أكله كذا، بعدين يجرب. بينما الأشياء العقلية لا، يستمع إلى الكل ويلاحظ الكل وبعدين خلي يشوف النتيجة بعدين. إذن ثاني ملاحظة، أستمع إلى الصحيح. ثالث ملاحظة، أن أستمع للأحسن للأفضل، أستمع للأهم. يا عزيزي، العلم كثير، وأنا وأنت ما عدنا عمر نوح، إلى الآن ما اكتشفوا الحاجة اللي توصل عمرنا لألف، أعمارنا محدودة ترى، ولا يمكن أن تتعلم كل شيء. خذها مني، أنت يا عزيزي ابحث عن الأهم، استمع إلى الأهم، ولا سدت الأشياء الأهم، ترى لازلنا نحتاج إليها. أنا ما أريد أجيب لك الأسئلة اللي توصلنا، عاد نستر على المؤمنين، لكن بعض الأسئلة واقعا فجيعة، يعني انتهت الابتلاءات وخلصت، ومسائل الشك انحفظت، والوضوء صحيح 100%، ومسائل التيمم معروفة، والعقائد وأصول الدين حفظناها وعرفناها، والآن جايين نسأل ويقول لك لا أنا متحير في هالموضوع، هالسؤال هذا محيرني ما أعرف جوابه. وتالي السؤال، ما بجيب السؤال، تالي السؤال عن مسألة لا هي من أصول الدين، لا هي من فروع الدين، لا هي من التأريخ المهم، مسألة جانبية هامشية. يا أخي إحنا أول خلينا نركز على الأشياء الأساسية المهمة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله علمني غرائب العلم، أبقى حاجة غريبة ما حد يعرفها غيري. قال له: فما صنعت برأس العلم؟ تخلص من الرأس يعني حتى رايح للغرائب. هذه حالة بعض المؤمنين، هو رايح يسأل عن الأشياء الغريبة العجيبة وتارك رأس العلم وتارك الأشياء الأهم. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: سل عما لا تعذر إذا جهلته. الأشياء اللي يوم القيامة بيقولوا لي ليش ما تعلمته، هذه هي التي ينبغي السؤال عنها والاستماع إليها. إذن ثالث أمر في الاستماع، أن أستمع للأهم. خلصنا من أول خطوات صناعة الوعي، الاستماع. الخطوة الثانية الفهم، والفهم أيضا سأذكر فيه ملاحظات ثلاث. ملاحظة الأولى، بذل الجهد. يعني يا عزيزي أنت شغلت محاضرة، شغلت درس، شغلت كتاب مقروء، ماذا شي يسموه، الآن أنت يا عزيزي ابذل جهدا في التركيز. يعني لما تشغل المحاضرة وهي مجرد خلفية صوتية مثل الأصوات الطبيعية، ولا ويش يقول هذا اللي مشغلنا لا أدري ولا شيء، رحت إلى المسجد وجزاه الله خير قاعد يشرح لنا مسألة شرعية وأنا ذهني مشغول يمين ويسار، شنو استفدت من الاستماع؟ حضرت إلى المحاضرة والخطيب متعب نفسه أولا وثانيا وثالثا، وأنا لا وي أولا ولا ثالثا ولا ثانيا، ماكو فائدة. أول أمر علي بذل جهد. ثم إن المتحدث غالبا لن يأتيك بالموضوع بشكل كامل، عادة الأشياء المسموعة يجيبوا فيها رؤوس الأقلام، مختصرات، يعني لا يمكن أجيب لك أنا كتاب من 1000 صفحة خلال دقائق محدودة. ولذلك الآن عليك بذل جهد، استمعت لمعلومة لمحاضرة، الآن عليك أن تكمل ما استمعت بجهدك الشخصي. إذن أول ملاحظة في الفهم، بذل الجهد. ملاحظة الثانية، علي أن لا آتي بنظرة مسبقة. بعض المؤمنين الله يحفظهم هو يجي يسمع صحيح ومركز بعد في اللي يسمعه، لكن هو جاي بنظرية مسبقة، هو مقتنع بحاجة وقاعد يتسمع، ما بيستفيد شيء هذا أصلا، لأنه يريد إثبات وجهة نظره هذا لن ينتفع من الكلام الذي يستمع إليه. إذن ثاني ملاحظة، أني إذا استمعت، وأنا الفرد مختار واحد دقيق عالم أثق في علمه، لكن إذا جاي وما أريد أفتح عقلي ولا قلبي لن أستفيد شيئا. هذا ثانيا. ثالثا، أكو حالة أنزهكم عنها لكن مع الأسف بعض الناس مبتلى بها، وهي أنه يتعامل مع المستمع أو مع المستمع إليه، عفوا مع اللي يسمعه، يتعامل معه تعامل المتهم، وهو المحقق اللي يريد يتصيد عثراته. يعني جاي وداخل نفسه هذا بيغلط، هذا عنده اشتباهات وأريد إثبات أخطائه. هذه حاصلة ترى، البعض يتسمع حتى يصيد الأخطاء، يصيد الاشتباهات. مسكين الخطيب غلط في آية، أوه شوف شوف ما يحفظ القرآن عدل، غلط في رواية كارثة، جاب اشتباه في مثال مصيبة، غلط في حاجة جزئية، لا هو شوف شوف الخطباء شو يسووا. هو يستمع وداخل نيته أنه يريد تصيد الأخطاء والزلات، هذا أيضا لن يستفيد. هذا حتى لو ما حصل خطأ بيخترع له خطأ وبيجيب لأي حاجة حتى يثبت وجهة نظره. خلصنا من ثاني الخطوات وهي خطوة، عفوا خلصنا من ثاني الخطوات وهي الفهم. صلوا على محمد وآله. إذن الخطوة الأولى هي الاستماع، الخطوة الثانية هي الفهم، الخطوة الثالثة الحفظ. بعد أن استمعت وبعد أن فهمت، الآن نأتي لمرحلة لا تقل أهمية عن المرحلتين السابقتين، وهي حفظ ما فهمته. أول ملاحظة، من أهم خطوات الوعي أن تطبق ما استمعت إليه. صاحب الأذن الواعية لا يمكن أن لا يطبق ما استمع، وإلا وين الوعي اللي عنده؟ هذا استمع لشيء فليبدأ ويطبق. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ويل لمن لم يعمل بما علم. يقول النبي عادها 7 مرات، ثم قال: ويل لمن لم يتعلم ولو شاء لتعلم، 3 مرات. فذاك أعظم، ذاك النبي كررها 7 مرات أشهد، اللي تعلم وما طبق كلامه. إذن أول أمر وملاحظة في الحفظ تطبيق ما استمعت إليه. ملاحظة ثانية، علي مذاكرة ما استمعت إليه. نعم مذاكرة، المدرسة مي أغلى من شؤون الدين. أنت لو في المدرسة اكتفيت بالحصة ولم تذاكر للاختبار، ستفوتك أمور وستنسى أمورا في وقتها كنت فاهما كنت عارفا بها وكانت راسخة في ذهنك، لكنك تحتاج للمذاكرة المستمرة. يقال: العلم زئبق فرار. العلم هكذا، إذا تركته ولم تذاكر تنساه مع الوقت، وإلا لا أريد إحراج أحد، لكن يا شبابنا ما حكم الشك بين الثالثة والرابعة، بين الأولى والثانية، بين الرابعة والخامسة؟ لو شككت في غسل اليد اليسرى ولم أنتقل لمسح الرأس، لو شككت وقد انتقلت لغسل الرأس، ما الفرق بين الشك في الأداء والشك في الصحة؟ هذه المسائل كم مرة استمعنا إليها مرارا، كم مرة شرحت مرارا. نسيان هذه المسائل لماذا؟ ماكو مذاكرة، أخو استمعت وفهمت واضحة وكذا. الآن لو تسألني متى يجب سجود السهو، شو نذكرني أنا 5 موارد 6 موارد أذكرها كلها؟ طريقة سجود السهو ما أذكر صراحة شلون الطريقة. هذا أمر مهم جدا، لأني سأبتلى به يقينا. طيب وش الحل؟ عجل، اكتبها وذاكرها. ما أعرف أكتب وأستمع، سجلها وذاكرها. ثاني ملاحظة، أنك يا عزيزي إذا استمعت لشيء ذاكره بشكل مستمر، وكلما كان أهم ذاكره بشكل أكثر. هذه ثاني ملاحظة. ملاحظة الثالثة، أن تنشر هذا الذي فهمته وتعلمته. في الرواية: زكاة العلم تعليمه. وهذه مي مختصة بالخطيب ولا بإمام الجماعة وطالب العلم، أنا لا أفرغ مسؤوليتي، أنا مسؤول طبعا، ولا أقول لك أديت وظيفتي، أنا مقصر جدا، لكن يا عزيزي أنتم أيضا مسؤولون، يا أعزة أنتم أيضا عليكم مسؤولية. أنا لا ألتقي بصاحبك الذي في المدرسة، ولا ألتقي بالموظف الذي معك، ولا أجلس في الديوانية معكم جميعا، فأنا ما ألتقي بأصحابكم كلهم، ولا أقدر أوصل لهم المعلومات وأتكلم وياهم وأنقل مواعظ وكذا. أنت تلتقي بشريحة كبيرة قاعد في المجلس، بدل ما كل الجلسة ساعتين ثلاث ساعات، هذا اللاعب كم قيمة انتقاله وكم عقده وكم ما أدري شنه، هذا الفريق وذاك اللاعب وهذا المدرب، خب دقيقة دقيقتين بس انقل مسألة شرعية على الأقل، هذه اللحظة حافظ المسألة وفاهمنها وسامعنها، انقلها لنستفيد في هذه الجلسة. إذن ثالث ملاحظة، أن مقتضى الوعي أن أنشر ما تعلمت. زكاة العلم يعني شيء واجب، ترى الزكاة واجبة، فزكاة ما تعلمته أن تنشره وأن تعلم الناس به. نحن يا عزيزي في هذه الأيام في ضيافة أبي عبد الله الحسين الذي ينور العقول والقلوب، 10 أيام فيها الخيرات، والمأمول والمطلوب منكم الاستمرار، هذا الذي استمعناه خلال هذه الأيام العظيمة، أن نذاكره، أن نفهمه، أن ننشره بين المؤمنين، أن تكون هذه الأيام انطلاقة. وإذا كانت انطلاقتي مع الحسين نلت خير الدنيا والآخرة. الحر الرياحي ببركة لحظات إيمانية قلبت كيانه رأسا على عقب. أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أجد على الجنة بدلا، وين رايح؟ رايح للنار. وجاء لأبي عبد الله، هل لي من توبة؟ باب الرحمة إن تبت تاب الله عليك، بل لك التوبة. إذن لي؟ قال أذنت لك. ذهب للقتال واستشهد، وشهد له الحسين صدقت أمك إذ سمتك حرة. هكذا يصنع أبو عبد الله الحر. يعذرنا الليلة شوية، اعتدنا على قراءة مصيبة. الحر كان في ذلك اليوم يقود جيشا قوامه 1000، والحسين وابو فاضل والأكبار والقاسم يمشون مع النساء، نسوان مطمئنة مستقرة، وتمشي الضعينة بهدوء. شوية رأوا جيشا أحاط بهم من كل ناحية، بدأت النسوان تضطرب، جيش ويمشوا وياهم وعددهم أقل من ذاك الجيش. شوية الحر شدد مع أبي عبد الله الحسين. هني في هاللحظات تزلزلت قافلة النساء، اضطربت المحامل، زينب ارتعبت خافت، بس مو أكثر، بس خوف. وصل الخبر لأبي عبد الله، قالوا لي أبو علي زينب خائفة ثكلتك أمك يا حر. قال لو قالها لي غيرك من العرب ما تركت الدعاء على أمه، لكن شنه أقول أمك الزهرة يكفي عصراها بباب عصرة. قال إذا كان ولا بد فخذ لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قام الطرماح قال أنا سيدي ومولاي. قال إذا تقدم وحد بالنياق يا مؤمنين، ليلة جايين وعدنا وظيفة واجب، نريد أن نطمئن قلب مولاتنا زينب، نريد أن نهدئ النياقة والمحامل. هذه الأبيات إن شاء الله حافظينها حتى كلنا نقراها بعد. قال: من منكم يدل الطريق؟ قال: الطرماح أنا يا أبا عبد الله. قال: إذن تقدم وحد بالنياق، تقدم الطرماح يا مؤمنين، وصاح بأعلى صوته: يا ناقتي لا تذعري من زين واسري بنا قبل طلوع بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفخر أهل الحوائج يا مالك نفعي معا أيد أيد حسينا بنا كملها واحد يا زينب الطهري وبنت الطهري الاستعد لسياط زجري بينما السبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الآتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي وحسين وحسين يلا الشباب وإمامي ما تضامي وحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وإن كان هذه كربلاء بشر حياكم الله إن كان هذه كربلاء بشر بلاء ونزلوا ترى لاحت علامات المنا لازم بجانب النهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الرمضة سليب قال شنه الأرض هذه قالوا هذه كرب قال شنه الأرض هذه قالوا هذه صاح ودموع يهلها أرض كرب صاح ودموع يهلها أرض كرب قال شنه الأرض هذه قالوا هذه صاح ودموع يهلها أرض كرب انزلوا نصبوا خيمنا نزلوا كل العائلة انزلوا نصبوا خيمنا نزلوا كل
هنا أنظركم ضحايا، هنا أنظركم ضحايا والجثث متجدلة، هنا أنظركم ضحايا والجثث متجدلة، هنا بالسهم المثلث، هنا بالسهم المثلث يفري كبدي حرملة، هنا بالسهم المثلث يفري كبدي حرملة، هنا أوقع الوطية دموم من سايلة، هنا أوقع الوطية دموم من سايلة، هنا هنا خيول عشرة خرز ظهري تفصلة، هنا هنا خيول عشرة خرز ظهري تفصلة، هنا بيحرق وخيامي وتنسلب المدللة، وحسينا وشهيدا وذبيحا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تنصب خيامنا، جاء الأبطال كل واحد عند من تكفل بها، العباس أقبل إلى زينب وخي انزلي وين يا أبو فاضل وصلنا، قال كربلا 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 أنا خايفة لا تقول ما أدري، يا عباس يا صوان خدري، من ويش خايفة زينب؟ أنا خايفة ينهتك ستري. عدها سؤال زينب والمعذرة على هالسؤال، اليوم أنزل أبو فاضل، اليوم أنزل وامسكاني جفوفك شمال ويمين، أني بس أسألك كيف أنزل، كيف يوم الأربعين وأنا حرمة ما بقى لي لا محامي ولا معين، كيف بتنزل؟ أرمي نفسي من الناقة وازحف القبر الحسين، ربما تنتظر شيئاً، عودتك أختم بهالختام بهالليلة هذه، بس السنة أريد الختام منكم شيعة، اللي حافظ هو اللي يقرأ الليلة، إذا حافظين شاركوا وياي. زينب نزلت يوم الأربعين وصلت لقبر الحسين، رمت بنفسها على القبر، وش قالت وش صاحت؟ ما تدري يا ولينا من بعدك انسبينا، يلا صيح وسلبا وحلي سكينا وقومي الكفر ولوني جيت أخبر برزية ماتت ترى رقايا اسمحوا لي السادة وبمجلس آل أمية يا أخويا دخلوني خويا العدو هضمني سب والدي وشتمني حرمة ولا رحمني بدي وانا وقفوني باقي بيت وراسك يا خويا جبته الصرخ عليك بس دم ما مسحت لاوي وضرب العصا على شفته ينتهي بعيوني يا حسين يا حسين أبا عبد الله نظرة رحيمة إن شاء الله الدموع مو مذخورة مسجلة مكتوبة غالية غالية الدموع عندنا يا أبو علي بحق هذه الصرخات بحق هذه الدموع بهذه المجالس اشفي كل مريض فرج عن كل مهموم عجل فرج إمام زماننا ارحم موتانا لهم جميعا نهدي الفاتحة مع الصلوات